السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد ونستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول العقوبة القدرية والشرعية التي ينزلها رب البرية على من عصى وخالف أمره. وقلنا أن الإمام ذكر هاتين النوعين من العقوبات لينزجر المكلف عندما يفكر في الوقوع في المعصية أو مجاوزة الحدود. ثم تعرض الإمام لمسألة الشرك بالله عز وجل بنوعيه الأكبر والأصغر، ثم قال: ها هنا أصل عظيم يكشف سر المسألة، وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به، فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس، وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته، ولهذا توعد الله سبحانه وتعالى الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيره. قال تعالى: عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذا الذي ذكرناه في اللقاء الماضي. وبدأ الإمام يسرد أنواعا من المكلفين ما قدروا الله حق عز وجل حق قدره. ومعنى كلمة ما قدر الله حق قدره أي أساء به الظن، فإساءة الظن هي عدم تقدير الرب عز وجل حق قدره. فقال الإمام: ولا قدره حق قدره من نفى حقائق أسمائه الحسنى وصفاته العلى. وصلتم إليها أم لا؟ ولا قدره حق قدره من نفى حقائق أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فنفى سمعه وبصره وإرادته واختياره وعلوه فوق خلقه وكلامه وتكليمه لمن شاء من خلقه بما يريد. صلتم إليها أم لا؟ صلتم إليها؟ يقول: ولا قدره حق قدره من نفى حقائق أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فنفى سمعه وبصره وإرادته واختياره وعلوه فوق خلقه وكلامه. مقصد الإمام هنا كما لا يخفى عليكم، سواء هذا الذي حرف أو عطل أو أول، كله زي بعض. يعني من حرف الأسماء أو الصفات أو حرف ما دلت عليه الصفات أو عطلها جملة، كل هؤلاء يدخلون في من لم يقدر الله عز وجل حق قدره. يقول: ولا قدره حق قدره من نفى حقائق أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فنفى سمعه وبصره وإرادته واختياره وعلوه فوق خلقه وكلامه وتكليمه لمن شاء من خلقه بما يريد، أو نفى عموم قدرته. نقولنا عندنا مطلق القدرة والقدرة المطلقة، مظبوط؟ وقلنا لفظة والله على كل شيء قدير، والله على ما يشاء قدير. قلنا أما الصواب الله على كل شيء قدير. طيب، وعلى ما يشاء قدير، نردفها بقولنا وعلى ما لم يشاء أيضا إيه؟ قدير، حتى نحقق عموم القدرة اللي هي إيه؟ القدرة المطلقة. واضح يا مشايخ؟ يقول: ونفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعاتهم ومعاصيهم، فأخرجها عن قدرته ومشيئته وخلقه. فأخرجها، هي الضمير عايد على إيه؟ أفعال العباد. يعني ممكن نقول إيه بشيء من الدقة شوية، أفعال العباد اللي هي المعاصي، واخد بالك؟ لأن فئة قليلة جدا الذين نفوا عن المولى عز وجل خلق أفعال العباد كله، بل الأكثرية والسواد الأعظم من أهل البدعة نفوا عن الله عز وجل خلق الشر في الإنسان أو خلق الإيه المعاصي، اللي دول سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس الأمة. لا أخونا يسأل عن الرجل، قصته معروفة، لإن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالم. قلنا أن هذا الرجل شك في القدرة المطلقة مش في أصل القدرة، وقال إن إيه لو, لو, لو أولادي وأبنائي فعلوا بي ما فعلوا على الوصف الذي وصل على الهيئة التي طلب من أبنائه أن يفعلوها به، الله سبحانه وتعالى لن يقدر على إعادتي. مظبوط؟ يبقى هنا إيه شك في إيه؟ لا، قدرة مطلقة، شك أنه سيعيده لو وصل إلى هذه الحالة. وإحنا قلنا قبل ذلك هناك فرق بين من يثبت لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى ولكن يجهل صفة معينة، هذا لا بأس به، يعني معذور، كما قالت عائشة رضي الله عنها مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يعني ما كانت تعتقد أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم، على قول من قال من رواة الحديث إن نعم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وده كلام شيخ الإسلام وأمليناه عليكم مرارا. طيب ماشي، حاضر، عندنا القدرة المطلقة ومطلق القدرة، والمعية المطلقة ومطلق المعية. مظبوط يا خن؟ والإيمان المطلق ومطلق الإيمان. كل ديت إيه مصطلحات معينة تعرفها إزاي؟ ركز معايا بقى، لما كلمة مطلق تأتي قبل الشيء بتدل على أساسه، كلمة مطلق جت بعده تدل على عمومه. يبقى عند أقول إيه مطلق الإيمان، يبقى أصل الإيمان. طب الإيمان المطلق عموم الإيمان. طيب مطلق المعية يعني معه في بعض وليس معه في بعض، طب المعية المطلقة معه في كل شيء. يبقى قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، تكتبش دلوقتي خليك معي، كونوا مع الصادقين هنا معية مطلقة، أي يكون معهم في إيه في كل شيء. طيب مطلق المعية يعني أنا مثلا والدكتور زيدان مع بعض في أمور ولسنا مع بعض في أمور، فأقول يجمعني أنا والدكتور زيدان معية مطلق المعية. طب أنا وأخينا الأستاذ محمد في كل شيء، يبقى يجمعني معه ها المعية المطلقة، يبقى مطلق شيء بعد قبل شيء يبقى معه في شيء معين، طب جاءت بعدها يبقى معه في إيه في كل شيء. كذلك اللي احنا بنقولها اللي هي إيه القدرة، مطلق القدرة أي أصل القدرة، عنده قدرة ولكن يقدر على شيء ولا يقدر على شيء. فهذا الرجل الذي قال لأولاده إن مت فأحرقوني ثم ذروني إلى آخره، عنده أن الله سبحانه وتعالى قدير ولكن ليس على كل شيء، فهو لو أولاده فعلوا به ما فعلوا لن يقدر الله تعالى الله عن ذلك على إعادته مرة أخرى بعد أن يفعل به أولاده ما طلب منه. يبقى هنا بنقول إيه شك فين، في مطلق القدرة ولا القدرة المطلقة؟ أحسنت، في القدرة المطلقة. يبقى القدرة المطلقة على كل شيء قدير، مطلق القدرة قادر على شيء وليس قادر على شيء آخر. اتفهمت كده؟ يبقى عند مطلق الإيمان الإيمان المطلق، مطلق المعية المعية المطلقة، ها مطلق القدرة القدرة المطلقة، وهكذا. واضح يا أخوانا؟ فهموها كويس ديت حتى لا تشكل عليكم. يعني أعيدها ثاني؟ طيب اتفضل. أي نعم، لا يكفر لأنه يجهل، في فرق أنه هو عذر بجهله لأن أصل القدرة عنده ثم جهل حالة معينة من حالات القدرة، معذور بجهله بنص الحديث. وإحنا قلنا قبل ذلك أخطأ خطأ كبيرا من ظن أن هذا الرجل شك في المعاد. شك فين؟ في المعاد. لا، أصل شك في المعاد يبقى شك في أصل من أصول الإيمان، لأن احنا عندنا أصول الإيمان كم أصل يا حاج سامي؟ أصول الإيمان أيوة يا أحمد ست، معروف حديث جبريل، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، أهي اليوم الآخر والقدر، يبقى الستة دولت أي واحد يشك في واحدة منهم لا يصح إيمانه. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى الذين قالوا من بعض أهل التفسير إن الرجل شك في المعاد خطأ كبير. لا، ما شك في المعاد، ده قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. يبقى الرجل كده مؤمن بالرجعة، فكيف تقول شك في الرجعة؟ هو شك في أنه إذا أصبح على هذه الحالة الله عز وجل لن يقدر، تعالى الله عن ذلك، أن يعيده مرة أخرى بعد أن أوصله بنوه إلى هذه الحالة. يبقى هو عنده أصل القدرة موجود ولا لأ؟ موجود، ولكن شك في إيه؟ في مطلق القدرة، أي سيحييه إن وصل على هذه الحالة. مفهوم يا مشايخ؟ عاوز تقول حاجة أحسن؟ واضح يا مشايخ المسائل دي؟ الله يبارك فيكم، خدوا بالكم إن أخطأتوا فصوبوني يعني. طيب، يقول وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه يعاقب عبده على ما لا يفعله ولا له عليه قدرة ولا تأثير له فيه البتة، بل هو نفس فعل الرب جل جلاله. من الكتب التي أوصيك بها بعد تقوى الله عز وجل تقرأهم ويحبذ على شيخ تاني، شفاء العليل. هو صعب وصعب جدا، ولكن لا بأس بالمعاودة. اقرأ، وإن وقفت أمامك فقرات تعالى، فإن يسر الله وإلا أرشدناك إلى من هو أعلم، لأن شفاء العليل من المسائل المهمة جدا في مباحث القضاء والقدر. يقول طيب، مطلق الشيء والشيء المطلق، إن جاءت كلمة مطلق قبل الشيء تدل على التقييد، مظبوط كده؟ وإن جاءت بعد الشيء تدل على الإطلاق أو على العموم. سيه قلت عموم أو إطلاق ما يجراش حاجة هنعديه، وإن الإطلاق غير العموم. ماشي يا محمد؟ معايا مشايخ؟ يبقى جاءت مطلق قبل الشيء تدل على التقييد، يبقى الشيء ده هو مش على إطلاق، مقيد بأمور معينة. يبقى مطلق الإيمان الستة بس. طب الإيمان المطلق كل شيء. طب مطلق المعية، يبقى أنا مع الشيخ في حاجة معينة بس. طب معية مطلقة مع محمد ابني في كل شيء. واضح يا أخوانا كده؟ برضو مطلق القدرة، أصل القدرة قادر بس مش على كل شيء، ولكن قدرة مطلقة يبقى إيه؟ على كل شيء. إيه؟ على كل شيء قدير. معايا شيخ صبري؟ واضح يا رجال الأمور ديت؟ خدوا بالكم كل المباحث دي، بس اسأل واحد متبحر كل هذا وبلا مبالغة من كلام شيخ الإسلام، بلا مبالغة. علشان كده أظن نفرغ بين، وقلتها لكم وسأظل أقولها حتى ينقطع نفسي. العالم الذي يحفظ الأدلة وعلوم الآلة أولى بكثير من الذي يحفظ الأدلة فقط، بكتير جدا. يعني تلاحظ مثلا أطبقت الأمة على أن لفظ الحافظ يطلق على من يا شيخ محمد؟ ابن حجر. حتى لدرجة هو في تعريف للحافظ ولكن فيه مبالغة شوية، ولكن أقوله لك. قالوا الحافظ يطلق على من؟ على الرجل الذي ما يعلمه أكثر مما يجهله، ولكن فيه مبالغة شوية، ولكن على كل. فابن حجر اتفق أهل العلم قاطبة أنه الحافظ، وإذا أطلق اللفظ لا يصرف إلا غيره. هذا اللفظ ما أطلقش على شيخ الإسلام، لم يطلق عليه، مع أن شيخ الإسلام في دقائق العلوم ملوش نظير، وكان معاصر لابن حجر، واخد بالك؟ كان معاصر له. ليه بقى؟ لأن شيخ الإسلام تبحر في علوم الآلة، تبحر. يعني شوف يا أخي لما يستدرك على سيبويه، تعوزك أكثر من كده إيه بقى؟ سيبويه اللي الناس بتسمع اسمه بتترعب، يستدرك عليه، وكان الحق مع شيخ الإسلام، واخد بالك؟ فدايما كده عودوا نفسكم إن العالم المتبحر في علوم الآلة مع الأدلة أولى بكثير من غيره. عشان كده اتفقت كلمة العلماء لو أن هناك مذهبا يقلد كان مذهب الشافعي. ليه؟ لأن الشافعي متبحر في علوم الآلة. أول ما كتب في الأصول، كتب في الأصول الرسالة، والشافعي حجة في اللغة، بعكس الإمام أحمد وبعكس الإمام مالك وبعكس الإمام أبي حنيف. يبقى دايما كده، يبقى لما عاوز أتعلم أبقى أدور بقى على الذي يحفظ الأدلة ويتقن علوم الآلة، أبحث في مسألة معينة. لذلك مثلا لو أنت تبحث في مسألة وتقرأ كلام الأصوليين يكاد أن يطيش عقلك، بعكس الرواة فقط. مع يا أخوانا، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعبد له بدلالة الألفاظ، ودلالة الألفاظ هي علوم العربية، هي علوم الآلة. واضح يا أخوانا؟ عشان كده اتفقت كلمة على أن شيخ الإسلام ده كان أفقه في المسائل الدقيقة في الاعتقاد من كل من جاء بعده. معروف المسألة دي، يتكلم في أمور دقيقة جدا، ومع أنه يعني ممكن يكون غيره أحفظ منه للأدلة، ولكن القضية مش قضية أدلة وبس، لأن الأدلة بلغة العرب، ولغة العرب لها أصول معينة. معايا مشايخ في الأمور دي، فخدوا بالكم منها كويس، لأن البعض من طلبة العلم، وده بيحزن، يبدأ يتتبع من يحفظ الأدلة ويجهل علوم الآلة. ما عملتش حاجة. طب ما هو ده بالظبط كده، هتلاقي نفسك يا شيخ طارق على طول ماشي لحد ما تسقط في هوة ابن حزم وداود الظاهري وأنت لا تشعر. هو العلماء نقموا على داود الظاهري وابن حزم إيه؟ إن هو أخذوا بالظاهر، مع أن في غالب الأمور يكون في 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 لوازم الدليل أو فيما يدل عليه الدليل أمر آخر غاب عنه، اللي هي دلالات الألفاظ. واخدين بالكم من نظرية كما قصصت عليكم قبل ذلك، إن مذهب الظاهرية بيقول أن الرجل إذا كان مسافرا أو مريضا وصام في رمضان وهو مسافر أو مريض، صومه إيه يا أحمد؟ أنا سألتك، الرجل عند الظاهرية لو كان مسافرا أو مريضا وصام صوم الفريضة، حكم صومه إيه؟ لا لا، الصواب لا يجزئه. افهم يا مصطفى، لا تبرأ ذمته بهذا الصيام. خدوها منين يا حسام؟ من ظاهر قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. واخد بالك؟ طب إيه اللي خفي عليهم؟ خفي عليهم دلالة الاقتضاء، اللي هي المقتضى أن يكون في الكلام تقدير محذوف، لا يستقيم الكلام إلا مع وجوده، فده غاب عنهم. ليه؟ لعدم تبحرهم في علوم الآلة. مفهوم يا أخوانا؟ علشان كده تجد أن المنصفين من أهل العلم بس المتبحرين استطاعوا أن يستخلصوا هذه العلوم اللي هي علوم الآلة من علماء الكلام، لأن ما فيش حد أتقن علم الأصول كالباقلاني والجويني والغزالي، دول أتقنوا علوم الأصول. كل المتكلف في الأصول على عليهم كانوا يتقنون إتقان ما بعد إتقان. الشاهد من هذا كله، الله يبارك فيكم، أنا دلوقتي رجل بقول أنا أتبع الأدلة، ببحث عن العالم الذي يحفظ الأدلة ونفس الوقت متبحر في علوم الآلة، وبالذات دلالات ألفاظ اللغة بالذات، وطبعا الإعراب وأوجه الإعراب والكلام ده كله، دي أمور مهمة جدا، وصيتي لكم بعد تقوى الله لا تغفلوا عنها. يبقى الشاهد من هذا، الواحد من خلال بحثه في كتب أهل العلم فعلا اتضح أن العالم المتبحر في علوم الآلة لا ده ملوش نظير، يعطيك الحكم كده ويزيل عنك أي لبس، خاصة في مسائل الاعتقاد والصفات والقضاء والقدر. دي من أخطر المسائل، لأن الأدلة فيها لن تتمكن من استلال الحكم من الدليل إلا بالغوص في أغواره ومعرفة دلالات الألفاظ. واضح يا أخوانا الأمور دي؟ يقول: وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه يعاقب عبده على ما لا يفعله العبد ولا له عليه قدرة ولا تأثير له فيه البت، ولا تأثير له، هي الضمير عيد عليه، أحسنت يا أبا هاشر، بل هو نفس فعل الرب جل جلاله، فيعاقب عبده على فعله، فيعاقب عبده على فعله، هي الضمير على مين يا أستاذ محمد؟ تكستنا كده، ما تسرحوش واحنا بنقرأ، قلت لكم ما تسرحوش، انت مرتك مزعلك في حاجة وانت جاي، ما تسرحش في حاجة. ما حدش يسرح يا مشايخ، احنا هنا ولا ايه يا حساب؟ ماشي يا حساب. فيعاقب عبده على فعله، يبقى هي الضمير عايد على ايه؟ على الرب سبحانه وتعالى، وهو سبحانه الذي جبر العبد عليه، وجبره على الفعل اعظم من اكراه المخلوق للمخلوق. واضحة ديت؟ وجبره على الفعل أعظم من إكراه المخلوق على المخلوق، لأن إكراه المخلوق للمخلوق ممكن يهرب منه، أما هتهرب من ربنا تروح فين؟ وإذا كان من المستقر في الفطر والعقول أن السيد لو أكره عبده على فعل أو ألجأه إليه ثم عاقبه عليه لكان قبيحا. كلمة أكرهه أو ألجأه بمعنى واحد، لأن العلماء قسموا الإكراه إلى إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ، أو بيسموه إكراه على التراخي. معايا يا محمد؟ إكراه ملجئ وإكراه على التراخي. ملجئ يعني تون حالا، على التراخي بيعطيه فرصة. فكلمة أكرهه أو ألجأه بمعنى واحد. يقول: فأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. كيف يجبر العبد على فعل لا يكون للعبد فيه صنع ولا تأثير، ولا هو واقع بإرادته، بل ولا هو فعله البت، ثم يعاقب عليه عقوبة الأبد؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طبعا كل المبتدع قالوا الكلام ده، وخدوا بالكم وعللوا قولهم بإيه؟ لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. عشان كده دايما الكلمة دي يا دي أحمد لو سمعتها من حد يا شيخ طارق بيدندن عليها كتير، خد بالك، سلهم: أتقر أن لله حكمة في كل ما يقول ويفعل أم لا؟ لأنها كلمة كل واحد يقبلها. لا يسألوا عما يفعل، نعم وده حق، ولكن هل تعني بذلك أن الله سبحانه وتعالى ممكن يفعل أشياء لا حكمة منها تحت اعتبار لا يسألوا عما يفعل؟ لو أقرب أن لله حكمة يبقى راجل مستقيم، لم يقر معتزلي، لأن المعتزلة كلهم ومعهم الأشعرة بيرجعون أفعال المولى عز وجل لهذه الآية: لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، وينفون الحكمة عن الله عز وجل. خذوا بالكم من دي كويس. يقول: وكذلك ما قدره حق قدره من لم يصنه. من لم يصنه، هي الضمير عايد على إيه؟ رب العالمين. عن بئر ولا حش ولا مكان يرغب عن ذكره، بل جعله في كل مكان، وصانه عن عرشه أن يكون مستويا عليه، يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح، وتعرج الملائكة والروح إليه، وتنزل من عنده، ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه. ثم يعرج فعل، أين فاعله؟ الأمر. فصانه عن استوائه على سرير الملك، ثم جعله في كل مكان يأنف الإنسان بل غيره من الحيوان أن يكون فيه. وطبعا الكلام ده اللي هو ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان هو ده الشائع عند الناس، وهذا كفر كما قلنا، لا شك في ذلك أبدا. ورحمة الله على الإمام أبي حنيفة حينما يقول: من لم يعرف أين ربه فهو كافر. احنا المعتقد عندنا أن الله عز وجل بذاته فين؟ فوق عرشه، وعرشه أعلى مخلوقاته سبحانه وتعالى. وما قدره حق قدره من نفى حقيقة محبته ورحمته ورأفته ورضاه وغضبه ومقته. دولت بقى الصفات ديت معايا مشايخ، أرجعها الأشاعرة إلى الإرادة. يعني يحب كناية عن إرادة كذا، يغضب كناية عن إرادة كذا، رجعوا كل ديت للإيه؟ للإرادة، كلها للإرادة، ونفوا هذه الأمور. ولمن نفى حقيقة حكمته التي هي الغايات المحمودة المقصودة بفعله، ولمن نفى حقيقة فعله ولم يجعل له فعلا اختياريا يقوم به، بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه، فنفى حقيقة مجيئه وإتيانه واستوائه على عرشه وتكليمه موسى من جانب الطور، ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه، إلى غير ذلك من أفعاله وأوصاف كماله التي نفوها وزعموا أنهم بنفيها قد قدروه حق قدره. احنا اتفقنا قبل ذلك أن كل المنحرفين في باب الأسماء والصفات يعتقدون بذلك إيه؟ تنزيه الرب عز وجل. وكذلك لم يقدروا حق قدره من جعل له صاحبة وولدا. ما المعني بالصاحبة؟ الزوج. أو جعله يحل في مخلوقاته، أو جعله عين هذا الوجود اللي هو وحدة الوجود عياذا بالله. وكذلك لم يقدروا حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وأعلى ذكرهم، وجعل فيهم الملك والخلافة والعز، ووضع أولياء رسوله وأهل بيته، وأهانهم وأذلهم، وضرب عليهم الذل أينما تقفوا، وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى عن قول الرافضة علوا كبيرا. احنا قلنا قبل ذلك تفسير قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل. الآية الجعل هنا نوع ايه امير؟ جعل قولي ام شرعي؟ مع التعليل وذكر السبب وهات الشواهد عشان ما تتكلمش خالص. ها؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل. الجعل هنا جعل شرعي ام قدري؟ دليلك. احسنت يا ابن كده انت محترم دامي. ماشي. جعل ايه شرعي؟ الله سبحانه وتعالى اراد من المؤمنين شرعا الا يجعلوا للكافرين عليهم سبيل. تب المؤمنين ارادوا ان يجعلوا للكافرين عليهم سبيل، خلاص على نفسها جنت برقش. ولكن الله سبحانه وتعالى اراد منا شرعا الا يعلو احد عليه. تب انت اردت الدنيه في نفسك اتحمل الاجرار. طيب، وهذا القول مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين انه ارسل ملكا ظالما فادعى النبوه لنفسه وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يكذب عليه كل وقت ويقول قال كذا وامر بكذا ونهى عن كذا وينسخ شرائع انبيائه ورسله. انتبهوا للكلام ده. ويستبيح دماء اتباعه واموالهم وحرمهم ويقول الله اباح لي كذا، والرب تعالى يظهره ويؤيده ويعليه ويعزه. هقرا من الاول تاني عشان هسال. وهذا القول مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين أنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة لنفسه. ده من اللي بيقول الكلام ده يا أخوانا؟ اليهود والنصارى، ويقصدون شخصا بعينه سيأتي ذكره. وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يكذب عليه كل وقت ويقول قال كذا. قال كذا من القائل؟ الله عز وجل. قال كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا وينسخ شرائع أنبيائه ورسله ويستبح دماء أتباعهم وأموالهم وحرمهم ويقول الله أباح لي ذلك، والرب تعالى يظهره ويؤيده ويعليه ويعز ويجيب دعواته ويمكنه ممن يخالفه ويقيم الأدلة على صدقه ولا يعاديه أحد إلا ظفر به فيصدقه بقوله وفعله وتقريره ويحدث أدلة تصديقه شيئا بعد شيء. ومعلوم أن هذا يتضمن أعظم القدح والطعن في الرب سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته ورحمته وربوبيته تعالى الله عن قول الجاحدين علوا كبيرا. فوازن بين قول هؤلاء وبين قول إخوانهم من الرافضة، تجد القولين رضيعي لبان ثدي أم تقاسم بأسحم داجن عوض لا نتفرق. يقصدون من بقى الكلام ده؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وده اللي قاله الإمام ابن القيم في كتابه مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وتكلم عنه بتفصيل في هداية الحيارة إلى أجوبة اليهود والنصارى. وكذلك لم يقدره حق قدره من قال إنه يجوز أن يعذب أولياءه، انتبه، ومن لم يعصيه طرفة عين ويدخلهم دار الجحيم. طب شبهتهم هنا إيه؟ ها؟ تاني. وكذلك لم يقدره حق قدره من قال إنه يجوز أن يعذب أولياءه ومن لم يعصيه طرفة عين ويدخلهم دار الجحيم. شبهتهم في كده إيه؟ لا يسألوا عما يفعلوا هم يسألوا. أدي شبهتهم. ليه؟ لأن هم أصلهم الذي بنوا عليه كلامهم أن الله سبحانه وتعالى أفعاله تخلو عن الحكمة. طب يبقى عبث عبث، وكفى بذلك طعنا في الرب عز وجل. يقول وينعم أعداءه ومن لم يؤمن به طرفة عين ويدخلهم دار النعيم، وأن كلا الأمرين بالنسبة إليه سواء، وإنما الخبر المحض جاء عنه بخلاف ذلك فمنعناه للخبر لا لمخالفة حكمته وعدله. وقد أنكر سبحانه في كتابه على من جوز عليه ذلك غاية الإنكار وجعل الحكم به من أسوأ الأحكام. وكذلك لم يقدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ولا يجمع خلقه ليوم يجازي المحسن فيه بإحسانه والمسيء بإساءته ويأخذ للمظلوم فيه حقه من ظالمه ويكرم المتحملين للمشق في هذه الدار من أجله وفي مرضاته بأفضل كرامته ويبين لخلقه الذي يختلفون فيه ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. احنا قلنا قبل ذلك إن العقل الصريح يدل دلالة قاطعة على بد من وجود يوم يحاسب فيه الخلائق، لازم، بدليل ان احنا بنجد كثير من الظلمة يموتون وقد تنعموا في حياتهم احسن نعيم وياتيهم الموت فجأة. طب ازاي العقل يرفض كده؟ يعني واحد مثلا تجده ظالم وياكل الحرام ويتنعم باموال الناس ويهتك اعراضهم وفجأة يموت في حادث. طب ده اين القصاص منه؟ العقل الصريح يأبى ذلك، فيبدأ العقل الصريح يملي على صاحبه، لا مش هو ده نهاية المطاف، ده فيه أمر آخر، يوم آخر يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويقتص للمظلوم من ظالم. العقل يقول كده. وكذلك لم يقدره حق قدره من هان عليه أمره فعصاه ونهيه فارتكبه وحقه فضيعه وذكره فأهمله وغفل قلبه عنه وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه وطاعة المخلوق أهم عنده من طاعته، فلله الفضل من قلبه وقوله وعمله وسواه المقدم في ذلك، لأنه المهم عنده يستخف بنظر الله إليه وإطلاعه عليه وهو في قبضته وناصيته بيده، ويعظم نظر المخلوق إليه وإطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه، ويستحي من الناس ولا يستحي من الله، ويخشى الناس ولا يخشى الله، ويعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه، وإن عامل الله عمله بأهون ما عنده وأحقره، وإن قام في خدمة إلهي من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة، وقد فرغ له قلبه وجوارحه وقدمه على كثير من مصالحه، حتى إذا قام في حق ربه إن ساعد القدر قام قياما لا يرضي مثله مخلوق من مخلوق، وبدل له من ماله ما يستحي أن يواجهه به مخلوق مثله، فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه؟ الجواب لا. وهل قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه من الإجلال والتعظيم والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء؟ فلو جعل له من أقرب الخلق إليه شريكا في ذلك لكان ذلك جراءة وتوثبا على محض حقه واستهانة به وتشريكا بينه وبين غيره فيما لا ينبغي ولا يصلح إلا له سبحانه، فكيف وإنما شرك بينه وبين أبغض الخلق إليه وأهونهم عليه وأمقتهم عنده وهو عدوه على الحقيقة، فإنه ما عبد من دون الله إلا الشيطان، كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. طبعا احنا قلنا مرارا عبادة العبد للشيطان معناها الاستجابة لأمره وإن كان على خلاف أمر ربه عز وجل، استجابة لأمره ولو كان على خلاف أمر ربه عز وجل. ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم للشيطان وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة، كما قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هم ظنوا أنهم يعبدون الملائكة وهم في الحقيقة يعبدون الجن والشيطان. وكذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات هذه الكواكب وهي التي تخاطبهم وتقضي لهم الحوائج، ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان فيسجد لها الكفار فيقع سجودهم لهم، وكذلك عند غروبها. وكذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان، فإنه يزعم أنه يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمه ورضيها لهم وأمرهم بها، وهذا هو الشيطان الرجيم لعنه الله لا عبد الله ورسوله. نعم.
عقيدة التثليث
اللي هي
عيسى وأمه والله الأخ عبدهم الإله.
نعم، هم الثلاثة دول اتقالها عندهم. فنزل هذا كله على قوله ألم أعهد، فنزل هذا كله على قوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان فما عبد أحد من بني آدم غير الله كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان، فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله الذي هو غاية رضا الشيطان. ولهذا قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإضلالهم. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه يوجب الخلود في العذاب، وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه، بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشرع عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله وانعود جلاله. وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية والإلهية والعظم والجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك أو يرضى به تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلما كان الشرك أكبر شيء منافاة للأمر الذي خلق الله له الخلق وأمر لأجله بالأمر، كان أكبر الكبائر عند الله. وكذلك الكبر وتوابعه كما تقدم، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأنزل الكتب لتكون الطاعة له وحده، والشرك والكبر ينافيان ذلك. ولذلك حرم الله الجنة على أهل الشرك والكبر، فلا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طيب، طبعا الحديث مشهور لو لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كويس؟ طيب، هل معنى ذلك أن الرجل إذا مات مصرا على الكبر يخلد في النار أم لا يخلد؟ طيب، نوجه الحديث ازاي؟ لا، ركزوا فيها بقى شوية، وده كلام شيخ الإسلام. لا يدخل الجنة من كان فيه مثقال ذرة من كبر، مسألة أنه يعذب على ذنبه دي مفروغ منها، ولكن يستحل أن يدخل إلا بعد أن ينقى ما في قلبه من الكبر حتى يظل النص على ظاهره. واضحة؟ لا يدخل إلا بعد أن ينقى ما في قلبه من الكبر، سواء نقي بالتعذيب أو نقي بإرادة المولى عز وجل وفعله. واضح؟ تفضل. نعم؟ هنا بيتكلم يقول هل في أرض المحشر سيكون في أحد في قلبه كبر؟ نعم موجود، وإلا لما يعذب ربنا العباد على معاصيهم. الكبر موجود والحقد موجود، كل ده موجود في أرض المحشر. معي أخي الفضل؟ تنام، ملازمة له، لا تنفك أبدا حتى لو عاين. وإلا خد بالك من كلام ده خطير، وإلا لو قلنا بقولك سيصل بنا القول إلى القول بفناء النار. وفكر فيها كويس، واخدين بالكم؟ هي صعبة شوية، أفصلها. خدوا بالكم يا أخوان، بعض الناس ظنوا إن عذاب المولى عز وجل للمؤمنين في النار علته هي علة عذاب الرب للكافرين في النار، وده خطأ. علة تعذيب الرب للمؤمن في النار التنقية والتهذيب والتخلص من الشوائب، أما علة تعذيب الرب للكافرين في النار العدل والحكمة. فلو قلنا بالعلتين واحد يلزم من ذلك القول بفناء النار، لأن مهما زاد العذاب لابد أن يكون له أثر على تخليص النفس وتنقيتها من الشوائب. معايا صبري؟ طب الكافر ده قلبه فيه يا رجل هنقول فيه ما لا يخطر ببال، ولكن مكث في العذاب فترة طويلة على قدر عدد رمال عالج اسمه صحراء، ولكن يبقى لابد سيأتي يوم ينقى القلب مما فيه من شوائب الشرك وأضران النجس والخبث والكلام ده كله، يبقى لازم النار تفنى. وهذا قول خطأ. يبقى فعلا يكون العبد فيه وفيه وفي أرض المحشر. ده مش كده وبس، القصص في يوم القيامة كم نوع يا محمود؟ القصاص في أرض المحشر كم نوع مشايخ القصاص؟ طيب لعلنا أخطأت في السؤال، القياس بيتم على كم مرحلة؟ مرحلتين، قصاص قبل الصراط وقصاص بعد الصراط. فاكرين القنطرة؟ القنطرة بقى إيه؟ اللي هو الله سبحانه وتعالى لا يأذن لأحد بدخول الجنة وعند أحد من أهل الجنة له حق، يبدأ التنقية والتهذيب قبل دخول الجنة، وفي قصاص قبله اللي هو قبل الإيه؟ قبل الصراط. واضح يا إخواننا؟ فالشاهد من هذا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا بد أن ينقى قلبه من الكبر قبل أن يدخلها، فالجنة طاهرة مطهرة ولا يدخلها إلا طاهر مطهر. أي واحد تعذيب الموحدين في النار للتنقية والتهذيب، وتعذيب الكافرين للعدل والحكمة. تفضل شيخ. اي نعم، اللي هو دول اول ثلاثه الصحابه بهم نار جهنم. نعم نعم يا اخوانا كده، نعم غير خالص.
طيب من قال ان نار المؤمنين تفنى؟
لا بأس، ده قول موجود عند السلف. معايا اخر فضل؟ مش في حاجه ابدا.
تفضل. يرجع هذا القول اللي هو في التنقيه كما قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا.
احسنت، هو ده. نكمل كلامنا يا مشايخ. ويلي ذلك في كبر المفسدة القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله، ووصفه بضد ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو أشد شيء مناقضة ومنافاة لكمال من له الخلق والأمر، وقطح في نفس الربوبية وخصائص الرب. فإن صدر ذلك عن علم فهو عناد أقبح من الشرك وأعظم إثما عند الله، فإن المشرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كماله، كما أن من أقر لملك بالملك ولم يجحد ملكه ولا الصفات التي استحق بها الملك، لكن جعل معه شريكا في بعض الأمور يقر به إليه، خير ممن جحد صفات الملك وما يكون به ملكا. هذا أمر مستقر في سائر الفطر والعقول، فأين القدح في صفات الكمال والجحد لها؟ من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العابد يتقرب إليه بعبادة تلك الواسطة إعظاما له وإجلالا. فداء التعطيل هو الداء العضال الذي لا دواء له، اكتب عندك، إلا أن يرجع عن تعطيله، إلا أن يرجع عن تعطيله. ولهذا حكى الله عن إمام المعطلة فرعون أنه أنكر على موسى ما أخبر به من أن ربه فوق السماوات، فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. واحتج الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتبه على المعطلة بهذه الآية، وقد ذكرنا لفظا في غير هذا الكتاب. والقول على الله بلا علم والشرك متلازمان، متلازمان الاثنين، يعني يلزم من القول على الله بغير علم أنه أشرك، ويلزم من أشرك أن يقول على الله بغير علم. ومن هنا جاء النص القرآني بأن القول على الله عز وجل أعظم من الشرك، لأنه أول حاجة يلزم منه الشرك، وأكثر من ذلك يجعل نفسه ندا لله كما يقول الله أقول أنا. ولما كانت البدع المضلة جهلا بصفات الله وتكذيبا بما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم عنادا وجهلا، كانت من أكبر الكبائر إن قصرت عن الكفر، وكانت أحب إلى إبليس من كبار الذنوب. وديت مسألة احنا يعني تكلمنا فيها مرارا، كما قال بعض السلف والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. طبعا القائل هنا سفيان الثوري رحمة الله عليه، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. طب سؤال، ما وجه أن البدعة لا يتاب منها؟ ليه؟ فضلش محمد. نعم أحسنت، لأنه بيفعل البدعة ويظن أنه يتقرب به إلى الله، فكيف يتوب مما يتقرب به إلى الله؟ ده هنا مكمن الخطأ. نقولنا قبل ذلك أول خطوة في طريق التوبة الاعتراف بالخطأ، قال تعالى عن أبينا آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا. أول شيء اعترف بالخطأ بتاعك، وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكوننا من الخاسرين، إلى آخر الآيات. يقول: والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقال إبليس: أهلكت بني آدم بالذنوب، وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء. هي البدعة، عشان كده يقول لأهل البدع أهل الأهواء، فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقول ربنا عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وقوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال بعض سلفنا الصالح: أعظم المعصية من ترى أنها ليست معصية، أو أشنع المعاصي من ترى أنها ليست معصية، وأشد منها في الشناعة من ترى أنها طاعة. أعظم شيء. فضل شيء. نعم. يعني يسأل أخونا عن حديث الإمام أحمد حديث أنس: إن الله حجب أو احتجر أو احتجز. روايات الحديث كلها صحيحة. التوبة عن كل صاحب بدعة، باتفاق أهل العلم المراد بذلك لا يوفق لها ولا يهتدى إليه. أما إن تاب، تاب الله عليه. يعني لو واحد جهمي تاب يتوب ربنا عليه أم لا؟ أحسنت، واخدين بالكم يا أخوانا. ولكن احتجز لا يوفق، وده تفسير الإمام أحمد. قال إيه إيه إيش معنى احتجب؟ قال لا يوفق إليها ولا يهتدي إليه، لأنه يظن أنه إيه؟ يتقرب إلى الله عز وجل. يقول: ومعلوم أن المذنب إنما ضرره على نفسه، وأما المبتدع فضرره على النوع، وفتنة المبتدع في أصل الدين، وفتنة المذنب في الشهوة. والمبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه، والمذنب ليس كذلك. والمبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله. والمبتدع، هسأل سؤال دوتها، والمبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله. هسأل سؤال ويلزم منه سؤال. السؤال الأولاني: والمبتدع يا شيخ محمد يا فريد، والمبتدع الألف واللم هنا للاستغراق كل المبتدعة ولا بعض المبتدعة بس؟ وهي وراء سؤال بالراحة. وحاضر يا شيخ محمد. هنا بيقول إيه الإمام ابن القيم من أول الصفحة الثانية يا شيخ محمد؟ بيقول إيه: والمبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم منه، والمذنب ليس كذلك. طيب، والمبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله، والمذنب ليس كذلك. هنا بقى والمبتدع ده للاستغراق، أي كل المبتدعة أم نوع معين من المبتدعة؟ أحسن كده، بقى الجواب ده صحيح، ولكن كده يلزم سؤال تاني ليك برضو يا شيخ محمد. ماشي كده؟ المبتدع قادح في أوصاف الرب، الكلام ده صريح في الجهمي مظبوط، والمعتزلي والأشعري على المذهب القديم عندهم، وكل من انتقص الرب في أوصافه كمان. كويس. أنا عاوز بقى كيف المبتدع مثلا في الأمور التعبدية، في الذكر الجماعي، واخد بالك؟ كيف يكون هذا المبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله؟ السؤال واضح ولا مش عارف أسأل؟ فضل يا شيخ محمد.
قادح في أوصاف الرب وكماله. أيه. لأنه بيعطيش الرب تبارك وتعالى حقه في العبادة، بيغير ويبدل على حسب
يعني أوشكت. فضل يا محمد.
بس أنا بس روح على
انه عالم عباده لم يعلمها الله ولم يشرعها. محمد او شكت انت، او شكت على الصواب ان هو ايه؟ قلت انا يا شيخ محمد كده،
يعني هنضرب مثال في الذكر الجماعي زي ما حضرتك قلت.
ماشي
دي عباده، اليس كذلك؟
بلى.
طيب، غير هو بقى والعبادات عندنا توقفيه
مظبوط
ما ذكرهاش زي ما سيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم مظبوط نعم
ماشي
ده تنقص تنقص في كمال الرب. أخوك محمد بقى زاد الأمر إيضاح وقال حسبه من التنقص في ذات الله أنه أتى بعبادة لم يأتي بها ربنا كأنه علم والله لا يعلم. واخدين بالكم يا أخوانا؟ انتبهوا للكلام ده كويس. علشان كده تجد أن الشرك والبدعة متلازمان كما أن قال هنا الشرك وإيه؟ الشرك وقول الله عز وجل غير علم إيه؟ متلازم. طيب ما هو ده بقى ده استدراك يلزم من بنلزمه بالزمات. انت جيت ببدع عليه يبقى يلزمه ان الدين لم يكمل. يبقى انت بتستدرك على الله عز وجل. يبقى كأنك قلت لبنسان حالك الله يعلم وانا اعلم. بل انا اعلم ان هذه العبادة تقرب الناس الى الله اكثر من الله عز وجل. ولا شك ان هذا شرك اكبر مخرج عن ملة عياذا بالله. علشان كده في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. والعلماء قالوا هنا فليس مني لها احتمالين. وده كلام الحافظ. ليس مني أي ليس على طريقتي. متى؟ إذا سلك سلوكا غير السنة مع اعتقاده أن السنة هي المقدمة وهي المفضلة. طب من سلك طريقا غير السنة واعتقد أنه أفضل من السنة هنا فليس مني أي إيه خرج من الملة عياذا بالله. يقول ثم لما كان الظلم والعدوان منافيا للعدل الذي قامت به السماوات والأرض وأرسل الله سبحانه رسوله وأنزل كتبه ليقوم الناس به اللي هو قوله تعالى في آية الحديد اللي هي إيه؟ لا قبلها لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. نعم كان من أكبر الكبائر عند الله وكانت درجته في العظم بحسب مفسدته في نفسه. وكان قتل الإنسان ولده الطفل الصغير الذي لا ذنب له وقد جبل الله سبحانه وتعالى القلوب على رحمته وعطفها عليه وخص الوالدين من ذلك بمزية ظاهرة فقتله خشية أن يشاركه في مطعمه ومشربه وماله من أقبح الظلم وأشد. وكذلك قتله أبويه الذين كان سبب وجوده وكذلك قتله ذا رحمه. وتتفاوت درجات القتل بحسب قبحه واستحقاق من قتله السعي في إبقائه ونصيحته. ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي ويليه من قتل إماما أو عالما يأمر الناس بالقسط ويدعوهم إلى الله وينصحهم في دينه. اكتب عندك روى الطبراني في معجمه الكبير بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة رجل قتل نبيا أو قتله نبي رجل قتل نبيا أو قتله نبي وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. رجل قتل نبي أو قتله نبي وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. يقول وقد جعل الله سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود في النار. اكتب عندك والمراد بالخلود هنا أي طول المكث وليس على التأبيد. أي طول المكث وليس على التأبيد. يقول قد جعل الله سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود في النار وغضب الجبار ولعنته وإعداد العذاب العظيم له. هذا موجب قتل المؤمن عمدا ما لم يمنع منه مانع. ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا مانع من نفوذ ذلك الجزاء. نوضحها شوية ديت. وقد جعل الله سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود في النار وغضب الجبار ولعنته وإعداد العذاب العظيم له. هذا موجب قتل المؤمن عمدا ما لم يمنع منه مانع. احنا قلنا ان العذاب له اسباب، والسبب ان وقع لا يتحقق المسبب الا باستفاء الشروط وانتفاء الموانع، وهذا معلوم. طيب هنا ما لم يمنع منه مانع، اي ان المؤمن الذي قتل يستحق القتل، المؤمن الذي قتل هذا عمدا يستحق القتل. كان يكون نعم كان يكون سب الرسول صلى الله عليه وسلم، او فعل ذنبا يستوجب القتل، او ممكن ان يكون المانع من القصاص الأبوة، ان يكون القاتل اب والمقتول ابن له، كل هذه موانع تحول بين القصاص وبين الذي قتل. ولا خلاف أن الإسلام، أركز بقى، الواقع بعد القتل طوعا واختيارا مانع من نفوذ ذلك الجزاء. ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا مانع من نفوذ ذلك الجزاء. عدها المرة الثالثة عشان هسأل. ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا. طوعا واختيارا وصف الايه؟ وصف دخول الاسلام. طيب ولا خلاف ان الاسلام الواقع بعد القتل، الاسلام ده وقع من من؟ من القاتل. احسنتم، من القاتل. يبقى رجل قتل مسلما مؤمنا متعمدا ثم اسلم، واسلم اختيارا وطوعا، اسلام يجب ما قبله. واضح يا اخوانا؟ اسلام يجب ما قبله. ولا خلاف ان الاسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا مانع من نفوذ ذلك الجزاء. وهل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوعه؟ فيه قولا للسلف والخلف، وهما روايتان عن الامام احمد. والذين قالوا لا تمنع التوبة من نفوذه رأوا أنه حق لآدمي لم يستوفه في دار الدنيا وخرج منها بظلامته، فلابد أن يستوفى له في دار العدل. قالوا وما استوفاه الوارث، فإنما استوفى محض حقه الذي خيره الله بين استفائه والعفو عنه، وما ينفع المقتول من استفاء وارثه وأي استدراك لظلامته حصل له باستفاء وارثه. اكتب عندك، والمراد باستفاء الوارث لحقه الدية، والمراد باستفاء الوارث لحقه الدية. يقول وأي استدراك لظلامته حصل له باستفاء وارثه، وهذا أصح القولين في المسألة، أن حق المقتول لا يسقط باستفاء الوارث، وهما وجهان لأصحاب أحمد والشافعي وغيره. ورأت طائفة أنه يسقط بالتوبة واستفاء الوارث، فإن التوبة تهدم ما قبله، والذنب الذي قد جناه قد أقيم عليه حده. قالوا وإذا كانت التوبة تمحو أثر الكفر والسحر وما هو أعظم إثما من القتل، فكيف تقصر عن محو أثر القتل؟ وقد قبل الله توبة الكفار الذين قتلوا أولياءهم وجعلهم من خيار عباده، ودعا الذين حرقوا أولياءهم وفتنوهم عن دينهم إلى التوبة، وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وطبعا المقصود وفتنوهم عن دينهم في سورة البروج، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وثبت عن الحسن البصري أنه قال قتلوا أولياءه ودعاهم إلى التوبة. قالوا وكيف يتوب العبد من الذنب ويعاقب عليه بعد التوبة؟ هذا معلوم انتفاؤه في شرع الله وجزائه. قال وتوبة هذا المذنب تسليم نفسه، ولا يمكن تسليمها إلى المقتول، فأقام الشارع وليه مقامه وجعل تسليم النفس إليه كتسليمها إلى المقتول بمنزلة تسليم المال الذي عليه لوارثه، فإنه يقوم مقامه تسليمه للمورث. والتحقيق في هذه المسألة، ركز وده ينحفظ، أن القتل يتعلق به ثلاث حقوق: حق لله وحق للولي وحق للمقتول. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحا، سقط حق الله بالتوبة وحق الولي بالاستيفاء. ما المرض بالاستيفاء؟ القصاص، القصاص أو الصلح أو العفو. وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ويصلح بينه وبينه، فلا يذهب حق هذا ولا تبطل توبة هذا. واضح يا أخواننا؟ يبقى المقتول له كم حق؟ أو يترتب عليه ثلاث حقوق: حق الله وحق المقتول وحق الإيه؟ الأولياء. الأولياء والله اختص منهم خلاص ما لكوش حاجة. والرجل جه لحد السياف وقال للقاضي أنا قتلته أقم فيه كتاب الله، نادم على ما فعل. يبقى هنا سقط حق الله بالتوبة وحق المقتول بالإيه وحق الورثة أو الولي بالقصاص، ما لكوش حاجة عنده قتلنا. يتوقع حق مين؟ المقتول. يرضيه ربه يوم القيامة والله جواد كريم سبحانه وتعالى. وأما مسألة المال فقد اختلف فيها، فقال الطائفة إذا أدى ما عليه من المال إلى الوارث فقد برئ من عهدته في الآخرة كما برئ منها في الدنيا. وقال الطائفة بل المطالبة لمن ظلمه بأخذ بقيه باقية عليه يوم القيامة وهو لم يستدرك ظلمته بأخذ ورثه له، فإنه منعه من انتفاعه في طول حياته ومات ولم ينتفع به، وهذا ظلم لم يستدركه هو وإنما انتفع غيره باستدراكه. وبنوا على هذا أنه لو انتقل من واحد إلى واحد وتعدد الورثة كانت المطالبة بهم للجميع، لأنه حقا يجب عليه دفعه إلى كل واحد منهم عند كونه هو الوارث، وهذا قول طائفة من أصحاب أحمد. وفصل شيخنا بين الطائفتين فقال إن تمكن الموروث من أخذ ماله والمطالبة به فلم يأخذه حتى مات صارت المطالبة به للوارث في الآخرة كما هي كذلك في الدنيا، وإن لم يتمكن من طلبه وأخذه بل حال بينه وبينه ظلما أو عدوانا فالطلب لهم في الآخرة. وهذا التفصيل أحسن من أحسن ما يقال، فإن المال إذا استهلكه الظالم على الموروث وتعذر عليه أخذه منه صار بمنزلة عبده الذي قتله القاتل، وداره التي أحرقها غيره، وطعامه الذي وشربه الذي أكله وشربه غيره. ومثل هذا إنما تلف على الموروث لا على الوالد، فحق المطالبة لمن تلف على ملكه. بقي أن يقال فإذا كان المال عقارا أو أرضا أو أعيانا قائمة بقية بعد الموت فهي ملك للوالد، يجب على الغاصب دفعها إليه كل وقت، فإذا لم يدفع إليه أعيان ماله استحق المطالبة بها عند الله كما يستحق المطالبة بها في الدنيا. وهذا سؤال قوي لا مخلص منه إلا بأن يقال المطالبة لهم جميعا كما لو غصب مالا مشتركا بين جماعة استحق كل منهم المطالبة بحقه منه، وكما لو استولى على وقف مرتب على بطون فأبطل حق البطون كلهم منه كانت المطالبة يوم القيامة لجميعهم ولم يكن بعضهم أولى بها من بعض والله أعلم. أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالحا.